أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: كما في قوله: ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. قال الشارح: كما في قوله: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. كان كلامنا في تعميم المصنف لتعريف الحس والعقل من المشبه والمشبه به، وذكرنا السبب في ذلك، أن المصنف لماذا عمد إلى توسيع وتعميم الحس والعقل من المشبه والمشبه به، والسبب هو أن بعضا من المشبه ومن المشبه به لا يكون داخلا في الحس ولا في العقل بالمعنى الذي تقدم، يعني لا يكون مدركا بالحس ولا يكون مدركا بالعقل. فالمصنف حتى يقلل من الأقسام بحيث تكون أضبط والطالب يكون أحفظ لها، أكثر حفظا لها، غير في الحس حتى يكون هذا البعض داخلا فيه، وغير في العقل حتى يكون البعض الآخر داخلا فيه. فتقدم الكلام في الحس وقال: الحس هو بحسب التعريف الذي ذكره هو المدرك، هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهذا التعريف دخل فيه الخيالي على البيان الذي تقدم. ثم ذكر تعريف العقل وأشار إلى تعريفه بقوله: ما عدا ذلك. الشارح فسر هذا المعنى أو هذه الكلمة من المصنف: ما عدا ذلك، بقوله: ما لا يكون هو ولا مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. جيد. فدخل في العقل الوهمي والوجداني، فكانت النتيجة هكذا: أن كل مشبه ومشبه به إما أن يكون حسيا وإما أن يكون عقليا. كلامنا في دخول الوهم في العقل. الوهم ماذا؟ الوهم هو ذلك الشيء الذي لا يكون للحس مدخل فيه. الحس لا يكون له مدخل فيه. قلنا: باعتبار أنه غير منتزع من حسي، وهذا بخلاف الخيالي. الخيالي منتزع من الحسي، أما الوهمي فهو غير منتزع من الحسي. لذلك الحس ليس له مدخل فيه. جيد. المصنف مثل له بقول الشاعر، بقول امرئ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. طبعا محل الكلام في الشطر، في العجز، في الشطر الآخر، لذلك المصنف ذكره فقط: ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. أولا نقف عند مفردات هذا البيت. أيقتلني، يعني أيقتلني ذلك الرجل الذي الذي توعدني في حب سلمى محبوبة الشاعر؟ أيقتلني ذلك الرجل الذي توعدني في حب سلمى؟ هذا معنى أيقتلني. قال: أيقتلني والمشرفي مضاجعي. المشرفي هو سيف، سيف منسوب إلى مشارف اليمن، إلى بلاد العرب التي في اليمن، يعني بلاد باليمن للعرب، مشارف اليمن. يقول، هذا معنى المشرفي. إذا المشرفي سيف، والمشرفي مضاجعي. مضاجعي فيها احتمالان، فيها احتمالان. مضاجعي، المضاجعة كناية عن الملازمة، يعني ملازمي. هذا المعنى يفهم من المطول، من كتاب المطول، أن هذا الرجل يريد أن يقتلني، والحال أن السيف المنسوب إلى مشارف اليمن يكون ملازما لي. لا يكون ذلك، هذا استفهام استنكاري. أيقتلني والحال أن هذا السيف ملازم لي، أن هذا السيف ملازم لي. هذا احتمال. احتمال آخر أن يراد بالمضاجع، بالمضاجع الاضطجاع حقيقة، يعني النوم، النوم. المعنى على هذا يكون هكذا: أن هذا الشخص لا يكون طامعا في قتلي إلا في حال نومي. إذا أراد أن يقتلني فإنما يقتلني وأنا مضطجع وأنا نائم، ومع ذلك لا يستطيع أن يصل إلي ولا ينال مني، حتى وأنا في هذه الحالة لا يمكنه أن يأتي إلي. فكيف بغير هذه الحالة؟ هذا هو المعنى المراد من الشطر الأول: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة، التفتوا، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. مسنونة هي السهام، سهام محددة النصال، محددة الأطراف، صافية، مجلوة، جيد. ثم قال وأنياب أغوالي، كأنياب أغوالي، طبعا محل الكلام في هذه الكلمة كأنياب أغوالي. الناب هو السن، الناب هو السن، والأغوال شيء وهمي، شيء وهمي. فأنياب الأغوال لا تدرك بالحس، لأن الغول، الغول أمر وهمي، لا حظ للحواس فيه، لا يمكن أن يدركه لا يمكن أن يدركه الأمر الحسي أو الحاسة، الحواس الخمس، فما يثبت له كذلك. الناب ثبت للغول أيضا لا تكون مدركة بالحواس، جيد جدا. فعلى هذا التفتوا جيدا، عندنا مشبه ومشبه به، هنا مشبه ومشبه به. المشبه به هو أنياب الأغوال، كأنياب أغوالي. يقول هذا السيف وهذه السهام هي كأنياب الأغوال، الغول شيء مخيف، وهذه المتخيلة التفتوا تصور الغول بصورة فظيعة، بصورة مرعبة، فهنا الخيال يعمل. فلما تقول هذا الغول له سن، له ناب، الخيال يتوقع أن هذا الناب شيء عظيم، شيء كبير. فلما تأتي وتشبه السهام به، فأنت تعظم من أمر هذه السهام. يعني مثلا إذا سمع الإنسان أن الغول شيء يهلك الناس مثل السبع، المتخيلة تعمل في تصورها، تتصور أن الغول بمنزلة السبع، والسبع عنده ناب، فهي تثبت نابا للغول، وإلا حقيقة الغول ليس له أي ناب أصلا. هو الغول أمر وهمي كما ذكرت لكم سالم بانتفاء الموضوع. هذا هو محل الشاهد من هذا البيت. نقرأ هذا المقدار، لاحظوا. قال كما في قوله أيقتلني والمشرفي مضاجع ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، أي أيقتلني ذلك الرجل الذي توعدني في حب سلمى. والحال أن مضاجعي، أن ملازمي، يعني أن الشيء الملازم لي أو الشيء الذي ينام معي، أن مضاجعي سيف منسوب إلى مشارف اليمن، وسهام محددة النصال، صافية مجلوة تشبه أنياب الأغوال. قال وأنياب الأغوال مما لا يدركها الحس لعدم تحققها، أصلا الحس لا يدرك إلا الأمور الموجودة، حواس الظاهرة، إلا الأمور المتحققة. والغول لا نصيب له من التحقق، لا واقع له في الخارج، فكيف يدرك بالحواس الخمس؟ قال مع أنها لو أدركت لم تدرك إلا بالحس، مع أنها لو أدركت يعني لو وجدت وأدركت، مع أنها لو وجدت وأدركت لم تدرك إلا بحس البصر. نقطة، انتهى الكلام، انتهى الكلام. بعد ذلك تعرض الشارح لزيادة تحقيق في ماذا؟ في الأمر الخيالي. التفتوا معي، في الأمر الخيالي. ما معنى الخيال؟ ها هنا طبعا تقدم معنى الخيال، تقدم معنى الخيال. الشارح تعرض له ها هنا لزيادة تحقيق فيه، يريد أن يزيد التحقيق في الأمر الخيالي. طبعا في الأمر الخيالي والأمر الوهمي، بعد أن ذكرنا الأمر الخيالي وقلنا بأنه داخل في الحسي، وذكرنا الأمر الوهمي وأنه داخل في الأمر العقلي، الآن الشارح صار بصدد أن يذكر تحقيقا فيهما، بل أن يذكر زيادة تحقيق فيهما. وحاصل ما أفاده الشارح، التفتوا جيدا، قبل أن ينتقل إلى الأمر الوجداني وقف عند التحقيق في هذين الأمرين. حاصل ما أفاده أن من قوى الإدراك المتخيلة أو المفكرة، المتخيلة أو المفكرة. التفتوا جيدا، المتخيلة أو المفكرة. طبعا المتخيلة والمفكرة اسمان لمعنى واحد، اسمان لقوة واحدة، ولكن الاختلاف في التسمية منشأه الاختلاف في اللحاظ، منشأه الاختلاف باللحاظ. فالنفس، التفتوا جيدا، النفس إذا استعملت هذه القوة، إذا استعملت هذه القوة بواسطة الوهم، بمعونة الوهم، تسمى متخيلة، تسمى متخيلة. وإذا استعملت هذه القوة بمعونة العقل، ولو كان العقل مع الوهم، تسمى مفكرة، تسمى مفكرة. فإذا هذه القوة قوة واحدة، قوة واحدة، تسمى مفكرة إذا استعملتها النفس بواسطة العقل، ولو كان العقل مع الـ مع الـ مع الوهم. وتسمى متخيلة إذا استعملتها النفس مع الـ بواسطة الوهم. فإذا متخيلة، مفكرة، اسمان لمعنى واحد، ولكن كما ذكرنا الاختلاف في التسمية إنما هو باختلاف اللحاظ. جيد، هذه القوة التي هي من قوى الإدراك، تأخذ ما في الخيال من الصور، وتأخذ ما في الحافظة من المعاني الجزئية، وماذا تعمل؟ وتركبها، تعمل على تركيبها. الخيال فيه صور، والحافظة فيها معان جزئية، هي تأخذ هذه المعاني، تأخذ هذه الصور وتركبها وتعمل فيها، لأن هذه القوة من شأنها تركيب الصور والمعاني، ومن شأنها تفصيل هذه الصور وهذه المعاني والتصرف فيها واختراع أشياء جديدة. مثلا إنسان له جناحان، إنسان له جناحان، إنسان له رأسان، إنسان من دون رأس. التفتوا، هذا الخيال فيه صور، فيه صورة الرأس والجناح وصورة الإنسان، والحافظة بها معاني، فهي تأتي تركب، تركب، تركب جسد من دون رأس، أو جسد بالإضافة إلى جناحين. هذا الذي يعمل هذا العمل، إنما هذه القوة، قوة المتخيلة، متخيلة. أو التفتوا جيدا، أو تتصرف بالمعاني، تتصرف بالمعاني، المعاني الموجودة في الحافظة تتصرف فيها، تنسب معنى إلى معنى، تضيف معنى إلى معنى آخر، أو التفتوا المعنى الكلي، المعنى الكلي الذي أدركه العقل تحكم عليه بمعنى جزئي، وأمثال ذلك، يعني أمثال ذلك. فهذه الصور التي تتركب ويتصرف بها إنما يكون بهذه القوة، وهي قوة المتخيلة أو المفكرة. جيد؟ فلما نقول أمر خيالي، التفتوا معي، لما نقول أمر خيالي، الأمر الخيالي كما ذكرنا هو الأمر المركب المعدوم، لكن مادته ماذا؟ مادته مدركة، مدركة بماذا؟ مدركة بالحواس. هذا الأمر الذي ركب، هذا الأمر المعدوم المركب، ما الذي ركبه؟ الذي قام بتركيبه من؟ هو هذه القوة المتخيلة، هذه القوة المتخيلة. أو عندنا أمر معدوم نضيف إليه أمر محسوس، الغول أمر معدوم، أمر وهمي، نضيف إليه أمر حسي وهو الناب، أنياب أغوال. هذا الذي يقوم بهذا الأمر، يتصرف بهذا الأمر، أي قوة؟ هذه هي قوة، هذه قوة المفكرة، قوة المتخيلة. هذا حاصل ما أراد ذكره الشارح. لاحظوا العبارة، قال: ومما يجب أن يعلم في هذا المقام أن من قوى الإدراك ما يسمى متخيلة ومفكرة، متخيلة ومفكرة، تسميتان لقوة واحدة، واختلاف التسمية إنما هو باختلاف اللحاظ. هذه القوة ما شأنها؟ قال: ومن شأنها تركيب الصور المحفوظة في الخيال، والمعاني المحفوظة في الحافظة، وتفصيلها والتصرف فيها واختراع أشياء لا حقيقة لها. والمراد بالخيال المعدوم الذي ركبته المتخيلة من الأمور التي أدركت بالحواس الظاهرة. مثل ماذا؟ مثل إنسان له جناحان، إنسان له جناحان، هذا أمر حسي؟ لا، مو أمر حسي، ولكن مادته مادة محسوسة. الجناحان والإنسان مما يدركان بالحس. قال: المعدوم الذي ركبته المتخيل من الأمور التي أدركت بالحواس الظاهرة، جيد، والوهمي ما اخترعته المتخيلة من عند نفسها، من عند نفسها، يعني ما ركبت هذا الأمر من أمور محسوسة، لا، من عند نفسها. كما إذا سمع أن الغول شيء لك به، هذا ماذا عندكم؟ تهلك به، صحيح؟ هذا ليس لك وإنما تهلك به النفوس، وليس لك، أنا مكتوب عندي لك، هو الصحيح تهلك. عندكم تهلك؟ أي جيد، أنا عندي لك، هذا ليس صحيحا. قال: كما إذا سمع أن الغول شيء تهلك به النفوس كالسبع، المتخيلة ماذا تصنع؟ قال: فأخذت المتخيلة في تصويرها بصورة السبع واختراع ناب لها كما للسبع. جيد، انتهى الكلام. ثم يتحدث المصنف عن الأمر الثاني الذي يدخل في العقل. الأمر الثاني ما هو؟ الوجداني. قلنا الوهمي يدخل في العقل، والوجداني أيضا يدخل في العقل. ما معنى الوجداني؟ نعم نعم، ناب يعني السن، ذكرت ذلك، سن سن، اي ذكرت ذلك، الناب يعني السن. لكن هذا السن عند السبع يعبر عنه ناب، يعبر عنه ناب، سوى هذا السن، واضح؟ جيد، زين. السن مدرك بالحس أو ما مدرك؟ مدرك، ولكنه لأنه ثبت للغول، الغول غير ثابت، فالسن الذي يثبت للغول لا يكون ثابتا أيضا، يكون سالبا بانتفاء الموضوع. جيد، الأمر الوجداني، الوجدان ماذا يعني؟ الوجدان ماذا؟ الأمر الوجداني هو ذلك الأمر المدرك بالقوى الباطنية أو بالقوى الباطنة، يعني الإنسان يدركه بقواه الباطنية. مثل ماذا؟ مثل اللذة والألم. التفتوا معي، الإنسان إذا كان متألما وإذا كان ملتذا بشيء، هذه اللذة والألم يدركهما بقواه الباطنية. الجوع، العطش ونحو ذلك، هذه أمور وجدانية تدرك بماذا؟ لا تدرك بالعقل ولا بالحس، وإنما تدرك بماذا؟ بأمر باطني. ولذلك التفتوا، العلم بالجوع، العلم بالألم، هذا علم حصولي أو حضوري؟ ماذا تقولون؟ حضوري، علم حضوري، هذا لم يكن بتوسط صورة، وإنما نفس الألم حاضر، نفس الجوع حاضر في نفس الإنسان. الآن الإنسان لما يذهب إلى الطبيب يقول له: يا أيها الطبيب أنا متألم. الصورة التي تحصل عند الطبيب، العلم الذي يحصل عنده هو علم حصولي عند الطبيب. أما عند الشخص نفسه، عند الشخص المتألم، علم حصولي، علم حضور عفوا، علم الحضور ماذا؟ حضور نفس الشيء عند المدرك. أما العلم الحصولي حصول صورة الشيء عند المدرك. فإدراك الجوع، التفتوا معي، إدراك الجوع والألم واللذة هذه كلها تدرك بأمر باطني، وكلها من العلم، العلم بها من العلم الحضوري. طبعا اللذة، التفتوا، اللذة والألم، كلامنا عن اللذة والألم الحسيين. أما اللذة والألم العقليان لا، ليس أمرين وجدانيين، نحن نتحدث عن اللذة الحسية والألم الحسي. الألم الحسي واللذة الحسية أمران وجدانيان، أمران وجدانيان. لاحظوا ماذا قال الشارح، قال: وما يدرك بالوجدان، أي ودخل أيضا في العقل ما يدرك بالقوى الباطنة ويسمى وجدانيا كاللذة. اللذة ماذا؟ قال: وهي إدراك ونيل لما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك، من حيث هو كذلك. التفتوا، يعني مثلا الإنسان لما يدرك الشبع، يعني يشبع، الشبع أدركه بوجدانه، والشبع بالنسبة إليه كمال، الجوع نقص، أما الشبع كمال، فهو أدرك الشبع من حيث هو كمال. عبارته قال: وهي إدراك ونيل لما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كمال وخير. قال: والألم وهو إدراك ونيل لما هو عند المدرك آفة وشار من حيث هو كذلك. نعم، الجوع أو الألم آفة، صحيح. الآن الإنسان إذا أدرك عنده كورونا، كورونا ماذا؟ خير وكمال أو شر وآفة؟ ماذا تقولون؟ شر وآفة، شر وآفة. فإدراك المرض، إدراك الألم، إدراك للشيء من حيث هو، من حيث هو آفة، من حيث هو شر، من حيث هو نقص. قال: من حيث هو كذلك. ولا يخفى أن إدراك هذين المعنيين ليس بشيء من الحواس الظاهرة، وليس من العقل أيضا، من العقليات الصرفة. التفتوا معي، إدراك هذه الأمور، إدراك الجوع، إدراك العطش، إدراك الألم، إدراك اللذة، هل يكون بالحواس؟ لا، إذا لم يكن بالحواس فلا يدخل في الحس، لا يدخل في الحس. زين، هل هو هل هذا الإدراك هو إدراك عقلي؟ لا، الإدراك العقل، العقل ماذا يدرك؟ يدرك الكليات. هذه الأمور أمور جزئية، أمور جزئية، وإذا كانت جزئية فلا تكون من العقليات الصرفة، يعني الأمور التي يدركها العقل بنفسه، يعني الأمور الكلية. فتدخل أين؟ التفتوا، تدخل في العقل، لكن ليس في العقل الصرف، وإنما في العقل غير الصرف، يعني العقل غير المحسوس. لاحظوا العبارة، قال وليس أيضا من العقليات الصرفة. لماذا؟ قال لكونها من الجزئيات المستندة إلى الحواس. أي حواس؟ هنا ينبغي أن نقيد الحواس الباطنة، حواس الباطنة، لأنه قبل قليل نفى الحواس، قال ليس بشيء من الحواس الظاهرة، ثم قال المستندة إلى الحواس. المراد بالحواس هنا الحواس الباطنة، الحواس الباطنة. قال بل هما من الوجدانيات المدركة بالقوى الباطنة كالشبع والجوع والفرح والغم والغضب والخوف وما شاكل ذلك. جيد. ثم قال والمراد ها هنا اللذة والألم الحسيان. لماذا الألم واللذة الحسيان؟ لأن هو هذا الذي يتبادر إليه الذهن عند أطلاق هذين اللفظين. لما نقول ألم ونقول لذة، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الألم العقلي، اللذة العقلية؟ لا، الألم الحسي، الألم الحسي، أو الألم أو اللذة الحسية. تقول مثلا يوم أمس أنا حصلت لي لذة أو حصل لي ألم، حصل لي ألم مثلا بسبب انقطاع الكهرباء، أو حصلت لي لذة بسبب مجيء الكهرباء على سبيل المثال. الألم واللذة، أي ألم وأي لذة؟ طبعا الألم واللذة الحسيان، هذا الذي يتبادر إلى الذهن. أما إذا كان المراد من الألم واللذة أنهما العقليان فلا بد من التقييد، لا بد من التقييد. أما من دون قيد فالمراد الحسيان. قال والمراد ها هنا اللذة والألم الحسيان، وإلا فاللذة والألم العقليان من العقليات الصرفة. ونحن لا نتحدث عن العقليات الصرفة، نتحدث عن الجزئيات. التفتوا معي، اللذة والألم العقليان أمران كليان، وإذا كانا كليين فيكونان مدركين بالعقل. نحن لا نتحدث عن الأمور الكلية، نتحدث عن الجزئيات، عن الجزئيات، والجزئيات إنما تكون مدركة بالقوى الباطنة، مثل القوة الغضبية، التفتوا، القوة الشهوية ونحو ذلك. يعني أنا أدرك كوني شبعان بالقوى الشهوية، أدرك بأني غضبان بالقوى الغضبية، وهكذا. فنحن نتحدث عن الأمور الجزئية لا الأمور الكلية. إذا كانت أمور كلية فتكون مدركة بالعقل بلا كلام، ونحن ليس كلامنا في هذا. هذا تمام الكلام في تقسيم طرفي التشبيه، في تقسيم المشبه والمشبه به. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى وجه الشبه ويتحدث عن وجه الشبه، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.